بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين على متن قواعد الأصول ومعاقد الفصول.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الإجازة، فيقول أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاتي. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ثم الإجازة، الإجازة أن يأذن الشيخ للتلميذ برواية مسموعاته، واحتاج المحدثون إليها لكثرة الرواه. فمثلا إذا كان عند المحدث 1000 طالب وأراد أن يحدث كل واحد بسند، متى ينتهي من 1000 طالب؟ الجواب: بعد 2 أو 3، لكنهم صاروا يلجؤون للإجازة، فيؤلف الشيخ كتابا فيه رواياته. ولنقول البخاري مثلا، فالبخاري ألف الصحيح فيه رواياته، حدثنا فلان حتى يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن يقوم كل تلميذ يقرأ الكتاب ويقول: يا فلان أجزت أن تروي عني صحيح البخاري. فهذا يستغرق أقل من دقيقة، يقول: أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، إذا كان مطبوعا في الطبعة الفلانية، إذا كان مكتوبا بقلم فلان ابن فلان. لكن لو صار يقرأ عليه الكتاب فالله المستعان. فلجأ المحدثون رحمهم الله للإجازة لما فيها من اختصار للوقت، لكن الإجازة اختلف الناس فيها، فبعضهم توسع وبعضهم شدد وضيق. ولهذا يقول: ثم الإجازة، فيقول: أجزت لك رواية الكتاب الفلاني، سميناه في المثال في المثال البخاري الفلاني، أي لابد أن يعين، كأن يكون لابد أن يعين، كأن يكون الشيخ لم يصحح إلا ما طبع في المطبعة الفلانية. فليس لأحد أن يروي البخاري عن شيخه في نسخة طبعت في غير المطبعة الأولى، لأنه قد يكون فيه أخطاء ما اطلع عليها الشيخ.
يبقى الإجازة في رواية البخاري مثلا في بالطبعة الفلانية، لأنه غير مسؤول عن غيرها، فربما وقع فيها أخطاء.
وحينئذ لابد أن يعين، يقول: أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري المطبوع في بولاق، أو أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري الذي وضع عليه فتح الباري بالمطبعة السلفية. لا تقول على غير هذا الوجه، لأنه قيده.
طيب، مثلا كلام في الإجازة هذا واضح. طب قال: والمناولة الأصل. قال: قال والمناولة فيناوله كتابا ويقول: اروه عني، فيقول: أنبأنا. وإن قال: أخبرنا، فلابد من إجازة أو مناولة. وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما. طيب، قال: والمناولة.
قال: والمناولة، المناولة أخص من الإجازة، يقول: فيناوله كتابا ويقول: اروي عني. كإنسان ألف كتابا مثلا في الحديث بسنده وقال: يا فلان خذ هذا الكتاب واروه عني، فذهب التلميذ ونسخه وقابله على الأصل، فله أن يرويه عن المؤلف، ولكن يقول: أنبأنا، لأن الإنباء عندهم هو الرواية بالإجازة، والإنباء والإخبار والتحديث في اللغة العربية بمعنى واحد، لكن أهل العلم بالحديث لهم اصطلاح خاص، فأنبأنا لمن روى إجازة. قال المصنف: وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة. وقد أشكل على البعض أن تكون من حرف جر، وأجازه منصوبة، وإجازة منصوبة، لأن المعنى فلا بد أن يكون إجازة أو مناولة، لأن من هنا ما سلطت على إجازة، وإلا لوجب الجر، وإنما سلطت على الحكاية، فمن حرف جر، وإجازة أو مناولة مجرورة بمن، وعلامة الجر الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية. أو يقال: فلا بد من قول، ويكون المجرور محذوفا. المهم أن إجازة لا بد أن تكون منصوبة، إذا قال أخبرنا في الإجازة فلا بد أن يقول إجازة أو مناولة، إن وله الكتاب والله أعلم. قال المصنف: وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما. قال الشيخ العثيمين: أي بالإجازة أو المناولة، ولكن
والمناولة
أي بالإجازة والمناولة، ولكن هذا القول ضعيف جدا، وما زاد المحدثون يروون بالإجازة والمناولة. وربما يسأل سائل عن جدوى هذه الأمور في الدراسة العلمية.
في الدراسة العملية
في الدراسة العملية. والجواب أنه في الوقت الحاضر لا أحد يسوق الحديث بسنده إلى منتهى، ولكن لا بد أن نفهم اصطلاح العلماء. لو مر علينا مثلا إجازة أو مناولة فلا بد أن نعلم ما معناها. أما قول الشيخ أجزتك أن تفتي بما سمعت عني، فهذه ليست رواية وإنما اكتساب علم من شخص. وعلى كل حال الآن يوجد أسانيد لكن لا يعمل بها، يفعلها بعض الناس افتخارا فقط، وإلا إذا وصل السند إلى البخاري فلا حاجة، والبخاري الآن مطبوع وثابت والحمد لله، ولا حاجة إلى أسانيد. وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي له أسانيد، سند منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا وصل لأحد الأئمة فما الفائدة؟
يعني يقول من السعدي إلى البخاري ما الفائدة؟ إذ المعتمد هو من البخاري إلى الرسول، ولهذا النقد الحديثي إنما يكون في ماذا؟ في سند البخاري. النقد الحديثي يتسلط على سند البخاري لا على من تحت البخاري. فلو أنه روى عشرة عن البخاري هذا وفيهم الضعيف والمريض وغير ذلك فإنه لا يقال حديث ضعيف، إنما المعتبر هو إسناد البخاري. يقول يعني الشيخ فما فائدة ذلك؟ وربما كانت الافتخار ويقال الشيخ المسند الذي جمع كذا وكذا وكذا إلى آخره، ولا فائدة عملية علمية في هذا إلا أن يقال هذا فيه إحياء سنة تحديث أو كذا، فهذا إن صحت الإنسان ربما يقال لا بأس بذلك. أما أن تتحول إلى افتخار وإشارة إلى العلم، فالشيخ الذي عنده الأسانيد ما شاء الله ده رجل معه أسانيد كثيرة في كتب السنة، هذا لا أفادت علما ولا عملا. نعم، وربما يكون من أهل البدع، ولهذا دائما تجد أن أكثر أهل البدع يركزون على هذه الأشياء. ليه يا أخواني؟ لأنها تجمع الأعداد حوله. نعم.
وربما يرى البعض أنه يمكن إحياء الأسانيد الموجودة الآن عند بعض العلماء بالإجازة، وأنا أرى أنه لا فائدة منها، فالفائدة منها قليلة، والسنة ما دامت وصلت للأئمة وانتهت بهم فهذا هو المطلوب. لأنه إذا كان الآن بين شخص وبين البخاري 100 رجل فلا بد أن نبحث في كل رجل من هؤلاء الرجال. فعندما تذكر رواية حديث إنما الأعمال بالنيات تقول حدثني أبي عن جدي عن أمه، من يبحث في هؤلاء؟ وربما اعترض البعض أن المراد ليس تثبيت الخبر أو عدم تثبيته، وإنما المقصود إحياء هذه السنة، ولكن هذه ليست سنة، هذه وسيلة، والغاية هو الحديث. فلا أعرف أن إنسانا يتعب نفسه في هذا، لكن بخصوص معرفة الرجال في الكتب المؤلفة فهذه مهمة، مع أنها بالنسبة للصحيحين أقل قليلا، لأن صاحبي الصحيحين إمامان جليلان لو خالفهما غيرهما في توثيق رجل مثلا، فكما قال ابن حجر رحمه الله هما إمامان لا يضاهيهما أحد بالحديث، فتوثيقهما مقدم على جرح غيرهما. كما أن الانشغال بهذه الأمور فيها إضاعة للوقت، وبدلا من أن نتعب أنفسنا في هؤلاء أو في البحث عنهم يمكن أن نأخذ 10 مسائل أو 20 مسألة في تحقيقها في علوم الدين.
هذا كلام طيب جدا من جهة العملية، كلام طيب جدا، ولكن إن توافر لك مثلا الإجازة المكتوبة مثلا كتبها لك أحد أو شيئا من هذا أو بإسناده أو بثبته أو كذا، هذا لا بأس ولا حرج، بشرط أن الإنسان لا يقصد إظهار ذلك والافتخار بهذا. ولهذا العلماء لا يركزون على مثل هذه الأشياء، وإن كان عنده أسانيد أو كذا، نعم كما قلنا هذا فلان يعطيه إسناده إلى البخاري، يعطيه إسناده إلى مسلم وإلى غير ذلك. أما من جهة عملية وعلمية فلا فائدة في هذا، لا فائدة في هذا، لكن الاهتمام بالسنة والاهتمام بالأسانيد والاهتمام بالمتون واستنباط الأحكام هذا هو المراد، هذا هو المراد. نعم.
قوله وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما أي بالإجازة والمناولة، لكن المؤلف ذكر هنا عنهما بصيغة التمريض حكي، وصيغة التمريض
وبهذه المناسبة أيضا تجد مثلا بعض الناس مثل إجازة القرآن، لو كان الإنسان متقنا للقرآن تلاوة وكذا فما الداعي أن يذهب إلى أن يطلب الإجازة من فلان أو علان؟ بل بعضهم يبذل في سبيل الإجازة مثلا ألافا مؤلفة، هذه إجازة بعشرة ألاف، هذه بعشرين ألف مثلا إذا كان الشيخ إسناده عاليا. بل إن بعض الإخوة والأخوات قد يستفتي، هل يجوز لي أن أذهب إلى الأخت، تقول أذهب إلى فلانة أريد إجازة منها وهي مبتدعة حزبية، تقول هل يجوز، تقول هل يجوز أن أذهب إلى فلانة؟ والجواب لا، ما يجوز هذا، ما يجوز ألف مرة أن تذهب الأخت إلى امرأة حزبية مبتدعة وتقول أخذ إجازة، إجازة 30 جزءا، يعني ربما بقيت معها سنة، سنة مخالطة وجلوس وفتح مواضيع ولا مجلس واحد. لو كانت هذه الأخت المبتدعة الحزبية تعطي إجازة في مجلس واحد لما جاز الأخت أن تذهب إليه، كيف وهي سنوات طوال؟ ومن أجل ماذا؟ إجازة؟ مو بلازم إجازة طالما المرأة أتقنت القرآن. طب لو المرأة ما أتقنت التلاوة تتعتع وموجود المبتدعة، أجيبونا يا إخواني، هل يجوز لها أن تذهب لتقيم حروفها؟ نقول لا، لأنها تهدم حدودها، فعدم إقامة الحروف هي معذورة فيه، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجر. لكن التي تخالط أهل البدع من أجل إقامة الحرف قد ضيعت الحد. أليس الحد؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ضيعت الحد وإقامة الحرف، ما الفائدة أن تقرأ على الأخت وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، تقول الضاد ضاد فخمي، دي مش ضاد دي دال، يخوضون في آياتنا، هذا مد طبيعي، ده مد إيه؟ مد هنا مد بدل، آياتنا حقيقي البدل وحدد الطبيعي وكذا. ها فأعرض، ها فين الضاد؟ فأعرض مش فأعرض، لا فأعرض عنهم، ها حتى يخوضوا في حديث غيره. طب كيف غيره؟ فين همس الهاء؟ ها غيره، غيره. إنكم إذن مثلهم، ها إنكم هنا إيه؟ ما الحكم هنا؟ تم مثلهم، فين الثاء؟ لا أخرج الثاء يا أخت الله يديك، الثاء مثلهم، ها أخرج الثاء طرف اللسان فقط مع أسفل أسنان. إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم. وهي لا تعي أنها مثله، فقط الذي تتقنه هو إخراج الثاء في مثله، ولا تعني ولا تعرف الحد والحكم في إنكم إذن مثلهم. هذا ضياع لا شك، هذا ضياع. فلئن ضاع مخرج الثاء على الوجه يعني المحبر عند الإذاء، فهذا أهون ألف مرة من أن يضيع الحد هنا والحكم هنا. والله يقول إنكم إذا مثلهم. فلا ينبغي الأخت حتى ولو كانت تتعتع، لتموت المرأة متعتعة خير من أن تموت المرأة مبتدعة بمجالسة هؤلاء. فتجد الحرص على الإجازات، هذه أمر عجيب، بل صارت عندهم إجازات حتى يأخذوا كل المستويات، إجازة تلاوة وإجازة حفظ. لأن ممكن المرأة تعجز عن الحفظ وكانت لك يعني صعب علي الحفظ فلا تذهب، قالوا لا لا، في إجازة تلاوة، إجازة بالتلاوة فقط. إذا أخذوا كل المستويات، إجازة بالتلاوة، إجازة به، حتى القراءات العشر الآن أصبحت يذهب الواحد ربما في شهر أو في شهرين يأتي بالإجازة بالقراءات العشر عن طريق إيه؟ ذكر أوجه خلاف، أو كل ربع تقرأه القارئ. أنت عندك عشرة قراء بعشرين، كل قارئ برويين يبقى عشرين إيه؟ راوي، تقرأ كل ربع براوي كذا 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 حتى إذا نهاية المصحف، يبقى نهاية القراءة بالقراءات الإيه العشر، وأنت جاهل أصلا بالقراءات العشر لأنك ما درست، أحد الإخوة كان معي، كنا نقرأ ورشا عند بعض المشايخ، المهم وكان يقرأ عليها هو ابن كثير، فنزل أجازة ثم عاد محملا بالقراءات العشر، مع أجازة بالقراءات العشر راح للشيخة فلانة، شيخة فلانة أخذت منه مبلغا وأعطته القراءة بالقراءات العشر، يلا اقرأ، يلا حمزة اقرأ دي بإيه، يقرأ كذا، تابوا الكلمة دي عند كذا، يقرأ كذا، خلاص أخذ الإجازة بالقراءات الإيه العشر، وجاء الأخ بقى هو الشيخ خلاص ما عادش أوقف القراءة على يأس ابن كثير خلاص، ولسه يبدأ من جديد. ابن كثير ختمة كاملة يقرأ من ربعا ربعا، ختمة كاملة. لكن سبحان الله الذين يعني قرأنا عليهم الحمد لله كانوا أصحاب ديانة أصحاب علم، حتى إن الواحد كان إذا نام في أثناء القراءة طالبني أن أعيد القراءة مرة ثانية، يقول أعيد هذه الآيات لأني نمت نمت، وأنا أصلا ما كنت أقبل إلا بهذا الشرط، مع أنه يعني من فضول العلم لكن كان يتوفر لي الحمد لله. يعني أنا ما سعيت سعيا يعني أضاع وقتي، ولكن كانوا بجواري، حتى أنا بعضهم كان يأتيني في البيت جزاه الله خير. لكن لو هنقطع يعني انقطع عن العلم وتفرغ القراءات وكذا لا، لكن هذا الحمد لله تسنى له، فهو مراجعة وتلاوة وتمتين حفظ وفي نفس الوقت إيه وفي نفس الوقت إجازة. فالشاهد يعني من هذا أن مثل الانشغال بهذه الأشياء مع إهدار السنة وإهدار الأحكام لا ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان أبدا، بل إن الإنسان مأمور أن يجالس أهل البدع والأهواء، مأمور أن يترك مجالسة هؤلاء، فإذا جلسهم كان مثلهم، إنكم إذن مثلهم. قيل لأيوب رجل من أهل البدع تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. ابن سيرين لما دخل عليه رجلان من أهل البدع قال نقرأ عليك الآية، قال لا، نقرأ عليك الحديث، قال لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم، فقام. فالشاهد أن الإنسان لا يمكن أذنيه من صاحب بدعة، ثم إن هذا لا شك أنه إعلاء لهذا الرجل أو تلك المرأة، إذا ذهب صاحب السنة وأخذ إجازة عن هذا تقول من أجازك، أجازك فلان مثلا، أو فترة وجودك عند هذا لا شك أنه سيمرر الكثير والكثير من جلسك عنده. وإذا أراد واحد أن يأتي إلى هذا الرجل مثلا فيقول له واحد هذا مبتدع تذهب إليه، يقول لا، لو كان مبتدعا لما ذهب إليه الأخ الفلاني ولما ذهبت إليها الأخت الفلانية. فلا ينبغي هذا، فالأمر صعب وليس أمرا سهلا، فلا يجوز طلب الإجازات على يد أهل البدع والأهواء. أما طلب الإجازة في حد ذاته إن كان في باب الأسانيد فلو حصلت للإنسان من غير عجب أو كذا فلا بأس، لكن ليس فيها فائدة علمية أو عملية زائدة، إذ الإسناد يحكم عليه من عند المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما في القرآن فإن كانت تقتضي إتقانا في التلاوة فلا بأس بذلك، لكن بشرط أن تؤخذ عن أهل السنة والجماعة. نعم.
وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما أي بالإجازة والمناولة، لكن المؤلف ذكر هنا عنهما بصيغة التمريض حكي، وصيغة التمريض أصلها ضعيف، ثم إذا ثبتت عن أبي حنيفة وعن أبي يوسف رحمهم الله فقولهما في ذلك ضعيف، لأننا لو منعنا الرواية بالإجازة والمناولة لمنعنا كثيرا من الكتب الصحيحة المروية، لأن كثيرا من الكتب في المتأخرين روية بالإجازة، فالصواب صحة الرواية بالإجازة والمناولة، والمناولة نوع من الإجازة. قال المصنف رحمه الله ولا يجيز الرواية هذا الكتاب سماعي بدون إذنه فيها. قال الشيخ العثيمين قال وهذا صحيح، فلو قال الشيخ للتلميذ يا فلان خذ هذا الكتاب أخذته وإذا هو مرويات الشيخ هل يجوز أن يحدث التلميذ به عنه؟ يقول المؤلف لا، لأنه من الجائز أن يكون أعطاه.
لا يجوز الرواية هذا الكتاب سماعي بدون إذني فيه. نعم.
يقول المؤلف
يعني المعنى يا أخوان تحليل الكلام هنا من جهة الإعراب، ولا يجوز الرواية هذا الكتاب سماعي بدون إذني فيها، هذه يعني مشكلة من جهة الإعراب، لكن المعنى إيه؟ ولا يجيز الرواية هذا الكتاب سماعي، يعني قول القائل هذا الكتاب سماعي بدون إذنه فيه. نعم.
وهذا صحيح، فلو قال الشيخ للتلميذ يا فلان خذ هذا الكتاب أخذته وإذا هو مروياته مرويات الشيخ هل يجوز أن يحدث التلميذ به عنه؟ يقول المؤلف لا، لأنه من الجائز أن يكون أعطاه إياه على سبيل أنه وديعة لا أنه يحدث به، فإذا حدث به كان مفتريا على الشيخ، فإذا كان عندي كتاب البخاري رويته عن شيخي إلى البخاري فأعطيته أحد التلاميذ فقلت له هذا البخاري يضعه عندك، فلا يجوز لهذا التلميذ أن يحدث عني بواحد من الأحاديث التي في هذه النسخة، لأن ذلك افتئات علي. وكذلك لو قال هذا سماعي بأن سأله التلاميذ وقالوا يا شيخ هل لك سماع، أي هل سمعت كتبا، قال نعم هذا سماعي، فقال أحد التلاميذ أعطني إياه أقرأه، قال خذ، فلا يجوز أن يروي عنه لأنه لا بد من الإذن. قال المصنف رحمه الله لا وجوده بخطه،
ولا وجوده بخطه،
ولا وجوده بخط، ولا وجوده بخطه، بل يقول وجدت كذا، ولا وجوده بخطه. يقول الشيخ العثيمين أي ولو وجد بخط شيخه الذي يعرفه كما يعرف شيخه، حدثنا فلان عن فلان إلى أن انتهى السند، فإنه لا يجوز أن يرويه عن شيخه حتى وإن كان بخطه، ويجوز أن يشهد بأن هذا خط شيخه، أما أن يروي عنه كمسند فلا يجوز، بل يقول وجدت كذا، أي وجدت بخط شيخي، حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى آخره، لأنه صادق. قال ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه أنه سمعه جاز له روايته وإن لم يذكره، خلافا لأبي حنيفة وإن شك فلا. قال الشيخ العثيمين أي متى وجد سماعه، أي سماع شيخه بخط يوثق به، وكان قد أذن له أن يرويه عنه ما سمعه، أن يروي عنه ما سمعه، لأن هذا الإطلاق لا بد أن يقيد بما سبق أنه أذن له أن يروي عنه سماعه، وغلب على ظنه أنه سمعه جاز له روايته وإن لم يذكره، أي وإن لم يذكر هذا الخط، خلافا لأبي حنيفة فإنه قال لا يجوز، وإن كان بخط يوثق به، لأن الخط قد يقلد، كثير من الناس يستطيع أن يقلد الخطوط حتى إذا كتب فكأنما كتب الأول، كما أن بعض الناس أيضا يقلد الأصوات حتى إذا تكلم تقول هذا فلان لا تشك فيه، ولهذا كانت شهادة الأعمى فيما نقص فيها نقص، لأن الأعمى يشهد بالصوت والصوت قد يشتبه.
وإن شك فلا، فإن انكر الشيخ الحديث وقال لا أذكره لم يخدح. الآن التلميذ يحدث عن شيخه يقول حدثني شيخ عن فلان عن فلان إلى آخره، فقال الشيخ ما حدثتك، تلميذ ثقة والشيخ ينكر، فنأخذ بقول التلميذ لأن الشيخ قد ينسى، ولهذا إذا قال لا أذكره لم يقضح ذلك في الرواية، ولهذا بعض الناس يقول حدثني فلان عني وهو قد نسى، لكن إذا جزم فإنه يقدم هذا، لكن إن قال لا أذكر فحينئذ نقدم كلام التلميذ. قال ومنع الكرخي منه، أي من الرواية، فيما إذا أنكر الشيخ، والصواب أنه إذا كان التلميذ ثقة فإن الحديث يثبت، نقف عنده ولو زاد ثقة فيه لفظ. طيب نكتفي بالقدر هذا اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.